حكم العلاج في دبر المرأة الأجنبية، وأن حده هل هو حد الزنا أو حد اللواط أو التعزير؟ قلنا أنه يمكن أن يستدل على إثبات ما هو المشهور من أن حده حد الزنا بوجوه عديدة، تقدم وجهان من هذه الوجوه مع المناقشة فيهما. الوجه الثالث من هذه الوجوه هو التمسك بإطلاق مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث القيد الأول من قيود التعريف، عندما كنا نبحث موضوع العلاج هناك كانت روايات استدلنا بها واردة في باب الغسل توحد بين الغسل والحد وتجعل ميزان الغسل ثبوت الغسل وترتب الغسل والحد والمهر والدخول. في تلك الروايات كانت صحيحة محمد بن مسلم وقد ورد فيها هذا التعبير: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. يقال بأننا نتمسك هنا بإطلاق إذا أدخله، فإنه إذا أدخله يشمل ما إذا كان الدخول في القبول أو ما إذا كان في الدبر، جعل الميزان الإدخال وهو أعم منهما، فيتمسك بإطلاق مثل هذه الصحيحة لإثبات أن الدخول في الدبر أيضا يوجب الرجم، يوجب الحد من الرجم إذا كان محسنا والجلد إذا كان غير محسن. هذا الاستدلال أيضا غير صحيح، وذلك أولا لأنه هنا هذه الرواية فقط تذكر أن الدخول موجب للحد، أما ما هو المدخول فيه لا يذكر فيها المدخول فيه. يقول إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم، أما المدخول فيه فغير مذكور، ولا يمكن التمسك بالإطلاق في المقام بأن يقال أنه مطلق الدخول يكون موجبا للغسل، لوضوح أن مطلق الإدخال لا يكون موجبا للغسل، لا بد من أخذ مدخول فيه معين وهو مردد بين أن يكون على المدخول فيه خصوص القبول أو الأعم من القبول والدبور. والرواية والتعبير لا يعين أحدهما، والذي يعينه إنما هو مناسبات المورد، إنما هو المنصرف إليه في المورد، إنما هو المركوز في المورد حسب المتفاهم بحسب الارتكاز العرفي. ومن الواضح أن المنصرف إليه والمتفاهم بحسب الارتكاز العرفي أن المراد من الدخول من الإدخال في القبول لا في الدخول، وليس المقام من موارد التمسك بإطلاق حذف المتعلق بناء على صحة التمسك بإطلاق حذف المتعلق. توجد هناك قاعدة أصولية استند إليها بعضهم من أن حذف المتعلق يفيد العموم يفيد الإطلاق، فإن المتعلق في المقام لا إشكال في أنه متعلق خاص على كل حال، تلك القاعدة لو قيل بها أيضا يقال بها في غير المقام. إذا لو فرض احتمال العموم المقام ليس الكلام في أن مطلق الدخول يكون موجبا للغوص، لأنه لا إشكال أن الدخول مراد منه هنا دخول خاص على كل حال، سواء أريد دخول في القبر فقط أو في القبر والدبر. إذن ففي المقام نعم لا، باعتبار أن الإطلاق أنه على كل حال هنا يعلم بعدم الإطلاق، يعلم بأن مطلق الدخول في كل شيء ليس موجبا للغسل ولا موجبا للحد. هنا لو كان يحتمل أن كل دخول موجب لذلك، يقول إذا دخلت فتصدق أي دخول لا بأس، إذن هنا يمكن أن تمسك بإطلاق الحذف المتعلق. أما هنا على كل حال هذا الدخول لا بد دخول في شيء يفترض، سواء كان هو القبل أو القبل والدبر. ففي المقام أصلا لا يمكن حتى التمسك بمبنى أن حذف المتعلق يفيد العموم لو قيل به، مع أنه لا يقال به أيضا، فإن المتعلق حذفه لا يفيد العموم. إذن فقوله إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم، هذا لا بد من تعيين المدخول فيه في السابقة ليمكن التمسك بهذا التعبير. والمدخول فيه غير مذكور في الرواية، إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم، أما ما هو المدخول فيه فلا بد أن يعين بالانصراف ونحو ذلك. والانصراف يعين الحالة الرائجة والحالة الشائعة والحالة المناسبة، وهو الدخول في المرأة في الفرج بالخصوص، فلا يمكن أن يتمسك بإطلاق. هذا أولا. وثانيا ما تقدم أيضا في الأمس في مناقشة الروايات التي ورد فيها عنوان الفجور والمجامعة والمواقعة، من أنها ليست ناظرة إلى بيان هذا الحق وهو أصل الحد ليتمسك بالإطلاق فيه، وهذا هنا أوضح بعد. هذه الرواية ليست في مقام بيان أنه متى يجب الحد، في مقام بيان أنه على من يجب الحد وعلى من لا يجب الحد، في مقام بيان أن ما يوجب الحد وهو الدخول فيما لو دخل فيه أوجب الحد، إنما يتحقق بالدخول، لا بد من الدخول. يعني يريد أن يبين أن المعيار والميزان هو أن يصدق الدخول، أن يلتقي ختانان كما في التعابير الأخرى الواردة في نفس الروايات، أنه لا بد من دخول، فإذا أدخله فوجب المهر وجب الحد وجب الغسل، ميزان وجوب الغسل ووجوب الحد ووجوب الرجم ووجوب المهر، ليس مطلق الاستمتاع مثلا بالمرأة وليس مطلق الممارسة والمس للمرأة، وإنما المس الخاص، يعني المس الذي يكون يصدق عليه أنه أدخله. إذن فهذه الرواية في مقام بيان تحقق موجب الغسل والمهر والراجم بالدخول، وعدم تحققه فيما إذا لم يتحقق دخول وإن تحقق مس للمرأة بنحو آخر. إذن فهي في مقام بيان المقدار الذي لا يكون ميزانا في تحقق الموجب، ليس في مقام بيان أنه على من يجب الحد وعلى من لا يجب الحد، أنه على من أدخل في الدبر أيضا يجب الحد أو من أدخل في الدبر لا يجب. إذن فالرواية لا يمكن التمسك بها بإطلاقها أصلا، لأنها ليست في مقام بيان أصل الحد وأنه على من يجب أو الغسل أو المهر على من لا يجب، وإنما في مقام بيان المقدار الذي به يتحقق، والمقدار الذي به يتحقق إنما هو الدخول. ولهذا في الروايات الأخرى الواردة في نفس السياق المسألة أوضح، حددت بعد تقول إذا التقى الختانان وجب الحد، يعني تلك الروايات بعد صريحة في أن النظر فيها إلى المقدار الذي يتحقق به موجب الحد، وهو التقاء الختانين، أنه على الأقل هذا المقدار لابد أن يتحقق حتى يتحقق موجب الحد، وليس في مقام بيان أنه على من يجب وهل يجب على الإنسان الذي لم يدخل أصلا بالقبل أو أدخل بالدبر، ليس في مقام البيان من ناحيته يقينا وجزما. ولهذا كما لا يصح التمسك بهذه الرواية إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرج لإثبات العموم للإيلاج في الدبور، كذلك لا يصح التمسك بالعكس بمفهوم إذا التقى الختانان فقد وجب الرجم والحد. هناك أيضا قد يتمسك في قبال هذا التمسك، يقال مقتضى إطلاق المفهوم في إذا التقى الختانان فقد وجب الحد أنه إذا لم يلتقي الختانان لا يجب الحد، والدخول في الدبر ليس فيه التقاء ختانين، فيكون مشمولا لإطلاق إذا التقى الختانان، لإطلاق المفهوم في طرف إذا التقى الختانان فقد وجب الحد. إذا التقى الختانان فقد وجب الحد فيه مفهوم وفيه منطوق، منطوقه التقاء الختانين يوجب الحد، مفهومه كلما لم يلتقى الختانان لا يجب الحد، والدخول في والإدخال في الدبر ليس من موارد التقاء الختانين، فيكون مشمولا لإطلاق المفهوم، فيقال بأنه مقتضى إطلاق مفهوم إذا التقى الختانان وجب الحد أنه كلما لم يلتقى الختانان سواء كان دخول أو لم يكن دخول لا يجب الحد. ذاك الإطلاق أيضا لا صح التمسك به بنفس الملاك الذي قلنا أن هذا الإطلاق لا يجب التمسك به، لأن تلك الرواية أيضا ليست في مقام بياني أنه على أي دخول يجب وعلى أي دخول لا يجب، بل تفترض الدخول الذي يوجب الحد ويوجب الغسل، وتقول أن هذا الشيء الذي لو وقع لكان موجبا للغسل وموجبا للحد، المقدار الذي يلزم منه هو التقاء الختانين، أكثر من هذا لا يلزم، يريد أن يحدد المقدار بعد الفراغ من أن أصل الدخول موجب للحد، يريد أن يحدد مقداره أن هذا المقدار القليل الذي هو يسمى بالتقاء الختانين أو بس الختان للختان يكفي في تحقق هذا الموجب. أما الموجب ما هو؟ دخول في القبول، دخول في الدبر، هذا الأسئلة بعد ليست لا هذه الرواية ولا تلك الرواية ناظرة إليها، لأنها في مقام بيان المقدار في مورد لو تحقق أصله لا إشكال في أنه موجب للحد وموجب للغوص. إذن فمثل هذه الروايات التي هي مسوقة مساق بيان التحديد مقدار صدق الدخول، المقدار الذي به يتحقق الدخول، كل الروايات التي هي مسوقة مساق بيان أن المقدار الذي يلزم في الدخول صدق المسمى، مسمى الدخول التقاء الختانين لا يحتاج أكثر من هذا المقدار، كل هذه الروايات لا يمكن التمسك بها في المقام، لا بمنطوقها أو بإطلاق منطوقها ولا بإطلاق مفهومها، لا لإثبات الحاد ولا لنفي الحاد، باعتبار أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هي مسوقة لبيان أقل المقدار الذي يتحقق به الدخول ومسمى الدخول في المورد الذي لو تحقق الدخول كان موجبا للحاد. أما أي مورد ذاك المورد لا يتعي، لا يريد أن يبين حدود ذلك. نعم. إيه. بس مع ذلك التقاء الختانين، التقاء الختانين الذي جعل هنا جعل بلحاظ بعد الفراغ عن أن هذا المورد لو تحقق فيه الدخول كان موجبا للحد والغسل. أما أي مورد؟ هل مخصوص بهذا المورد أو يوجد أدري هذا الأصل موضوع فيما لو كان ذكر هذا اللفظ في مقام التحديد من تلك الناحية أيضا، لا في مقام التحديد من هذه الناحية، من ناحية المقدار فقط ومن ناحية المسمى، ولهذا لا يصح التمسك بمفهوم بإطلاق المفهوم إذا التقى الختانان وجب الغوص هنا في ذلك. وبعبارة مختصرة هذه الروايات مسوقة مساق بيان أن الذي يكون لازما في صدق الدخول هو هذا المقدار، أما الدخول في ماذا هذا بعد هذه الروايات لا تنظر إليها ولا تريد أن تعمم أو تضيق منها، تفترض أنه لو تحقق الدخول بشكل كامل بديء واضح صريح متيقن فكان هناك موجب للغسل، هذا مفروض عنه، لأن السائل والاختلاف الوارد في صدر بعض هذه الروايات لم يكن الاختلاف من ناحية المورد، من ناحية حيثية المدخول فيه، كان الاختلاف من ناحية أن هذا المقدار كافي أو لا يوجب، حيث أنه التقى الختانان ولكن لم ينزل كما في كالرواية التي قرأناها فيما سبق أنه وقع خلاف بين المهاجرين والأنصار في أن رجلا لم ينزل ولكن أدخل مقدارا فاختلف، فقال الأنصار أنه الماء بالماء، وقال المهاجرون أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الوضوء. كل هذه الروايات مسوقة مساق بيان أنه بأي مقدار يتحقق هذا الدخول بعد الفراغ، من أنه لو كان دخول كان هناك غسل وحد بلا إشكال. اختلف في هذه الحيثية أنه بأي مقدار لابد، هل لابد من الدخول الكامل أو يكتفى بمسمى الدخول. هذه الروايات كلها مسوقة مساق بيان هذه الحيثية، وليست في مقام بيان أنه في أي مورد من موارد الدخول، يعني من حيث المدخول فيه، أن كل دخول في أي جهة من الجهتين للمرأة الأجنبية هل هذا يكون موجبا للغسل أو لا يكون موجبا للغسل، ليست ناظرة إلى هذه الناحية حتى يتمسك بإطلاق في طرف مفهومها أو في طرف منطوقها لإثبات الحد أو لنفي الحد، بل حسب الحقيقة تمام النظر فيها ومقام البيان فيها والمساق فيها إنما هو بيان أن الميزان صدق مسمى الدخول، وأنه يكفي صدق مسمى الدخول والتقاء الختانين ومس الختانين، إذن فلا يمكن التمسك بالإطلاق فيها لإثبات ما نحن بصدده. ما نحن بصدده ناحية أخرى غير هذه الناحية التي تنظر إليها هذه الرواية، عينا من قبيل فكلوا مما أمسكنا عليه الذي تكون هذه الآية تكون في مقام بيان الجواز الأكل من ناحية التذكية، لا من ناحية كل الحيثيات الأخرى التي منها مثلا النجاسة والطهارة، ليست في مقام البيان من هذه الناحية، من ناحية في مقام بيان أن الحرمة الناشئة من كونها ميتة وكونها غير مذكاة ترتفع إذا أمسكنا عليه، لا أنها تدل على أنه كله من حتى موضع الإمساك، حتى من دون غسل، حتى من دون كل تطهير للدم مثلا ونحو ذلك، ليست في مقام بيان جواز الأكل من كل الحيثيات. كذلك هذه الروايات في مقام بيان كفاية صدق الدخول ومسمى الدخول من ناحية المقدار اللازم، وأما من حيث المدخول فيه في أي موضع كان الدخول يكفي، ليست في مقام بيان هذه الناحية، وهذا واضح جدا. إذن فالتمسك بهذه الروايات في المقام أيضا غير صحيح، والغريب وقوع التمسك بها في بعض الكتب الفقهية متأخرت الطاب. ولو جاز التمسك بإذا أدخله لجاز التمسك بمفهوم إذا التقى الختان، وكلاهما أيضا لا يجوز كما قلنا. وعلى كل حال، الوجه الرابع من الوجوه الذي يمكن أن يتمسك به التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات هذه الفتوى هو التمسك بفحوى ما دل من الروايات على أن اللائط عليه الرجم إذا كان محصنا والجلد إذا لم يكن محصنا، يعني روايات حد التمسك بفحوى روايات حد اللواط، فإن في روايات حد اللواط من ينظر في هذه الروايات ويتتبع هذه الروايات يجد أنها في هذه الروايات رغم أنها واردة في مورد الاتيان الذكر للذكر، إلا أن فحوى بعضها والمدلول الالتزام العرفي لها أن هذا الحكم يثبت حتى للأنثى، وأن هذا الحكم حكم إلحاقي، حكم من باب إلحاق اللواط بالزنا في الحد. فمثلا في رواية سليمان بن هلال في رواية في صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال الملوط حده حد الزاني، في رواية العلاء بن فضيل قال أبو عبد الله حد اللوطي مثل حد الزاني، وقال إن كان قد أحسن رجم وإلا جلد. ومنه قلت لأبي عبد الله رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محسنا القتل وإن لم يكن محسنا فعليه الجلد. هذه الروايات لو ينظر فيها الإنسان يرى أن هذه أن حكم اللواط في الواقع إلحاق بحكم الزنا، وافتراض أن اللواط حاله حال الزنا من حيث الحد، وحينئذ العرف يفهم من مثل هذه الرواية بالفحوى أنه كما إذا فرض كما أن المرأة الأجنبية لو أتي في قبولها كان حكمه الزنا، لو أتي في دبورها أيضا باعتبارها أجنبية كان حكمها هو حد الزنا، أيضا كانت العقوبة عقوبة الزنا أيضا باعتبار أن هذا العمل ألحق بالزنا في موارد الفجور وفي موارد الحرمة، ألحق بالزنا من حيث العقوبة ومن حيث الحد، فيكون من هذه الناحية كأن العملين عمل واحد من حيث العقوبة، وإن كانا يختلفان من حيث التسمية بحيث هذا يسمى زنا وذاك لا يسمى لواط، لا يسمى زنا يسمى لواط. سواء قلنا بأن اتيان المرأة في الدبر لواط كما قيل، فإنه قيل بأن اتيان المرأة في القبول يسمى أصلا لواطا، وإذا سمي لواطا كان الإطلاق لفظيا حينئذ في لهذه الروايات، أو شكك في ذلك كما لا يبعد التشكيك في ذلك والقول بأن اتيان المرأة في دبرها لا يسمى لا لواطا ولا زنا، شيخ ثالث، لأن اللواط أيضا كأنه أخذ على الأقل مفهوم اللوطي هكذا، اللوطي والملوط به هذه العناوين مأخوذ فيه الذكورة كأنها، فلا يشمل اتيان المرأة في دبرها. على كل حال سواء قيل بالشمول بشمول المدلول اللفظي فكان الإطلاق لفظيا، أو قيل بعدم الشمول والاختصاص بالذكر أيضا يستفاد بالفحوى والدلالة الالتزامية العرفية أن هذا حكمه نفس حكم ذاك، وأن هذين العملين من ناحية التحريم ومن ناحية العقوبة عملا واحد، العرف فلا يفهم بالملازمة عدم الخصوصية بعد، لأن تكون هذه العملية واقعة مع رجل أو واقعة مع أنثى أجنبية كال من حيث الحرمة أجنبية، يفهم أن الحد فيهما حد واحد، وأن هذا من توابع الزنا، هذا العمل من توابع الزنا أو من ملحقات الزنا، ولهذا حتى لو وقع في الذكر حيث أنه يعقل وقوعه في الذكر ويمكن وقوعه في الذكر، حتى لو وقع هناك كان حكمه وحده نفس الحد، فأن هذا ملحق بالزنا وتابع للزنا في العقوبة. هذا الفهم أمر هذا الفهم وهذا يعني هذه الفحوى لا بأس بها، لا بأس في دعواها، لأن المتتبع في روايات اللواط يفهم أن يعني يستظهر منها أنها في الواقع هذه الروايات تريد أن تلحق اللواط بحد الزنا وتجعل اللواط من ملحقات الزنا، وكأنهما معا لهما حكم واحد. والفقهاء أيضا عبروا عن اللواط والسحق ونحو ذلك أيضا بملحقات الزنا، بما يكون ملحقا بالزنا، فكأنهم بالارتكاز أحسوا استظهروا من هذه الروايات أن هذه الروايات هي بحسب الحقيقة تلحق اللواط والسحق ونحو ذلك، تلحقهما بالزنا كما أن حكمهما ذلك. هذا الاستدلال، هذا الوجه الرابع الاستدلال وجه لا بأس به، يصح الاعتماد عليه، وما قد يدغدغ فيه من أنه يحتمل أكو خصوصية في الذكور في اتيان الذكور، لأن اتيان الذكور فيه قبح خاص، لأن أمر على خلاف الطاب على خلاف أمر شاذ، هذه الدغدغات في الواقع لا تصل إلى حد بحيث تلغي هذا الفهم الذي والاستظهار الذي استظهرناه في هذه الروايات من أن هذا إلحاق لهذا العمل بذاك العمل، سواء وقع في الذكر أو وقع في الأنثى الأجنبية، خصوصا من طرف اللائط لا من طرف الملول، خصوصا من طرف اللائط الذي يكون العمل عملا واحدا على كل حال. إذن فهذا الاستظهار الذي استظهرناه يبقى استظهارا تاما، وهو التمسك بفحوى، ودل من الروايات على أن اللواط حكمه ملحق بحكم السنة.
ما في لواط عمل يكون موجود
يا عمل قوم لوط لا اسم قوم لوط از این برعکس قوم لوط بهشون قوم لوط گفتن چون این کارشون بوده ولی لات خودش معنای لغویش همینه. الوجه الخامس الذي هو احسن الوجوه واصرح الوجوه لاثبات مدعى المشهور هو التمسك بمعتبرة يزيد بن عبد الملك. توجد في روايات اللواط رواية هذه الرواية تحل المشكلة فأسان وتثبت لنا بإطلاق لفظي أعلائي أن اتيان المرأة اتيان بإطلاق لفظي أعلائي أن اتيان المرأة في دبرها أيضا يكون حدها حد الزنا. رواية يزيد بن عبد الملك في صفحة 418 قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كان محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن. إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كان محصنين. هنا التعبير وارد ورد التعبير بالناكح والمنكوح وورد التعميم فيهما ذكرا كان أو أنثى. حيث ذكر فيه ذكرا كان أو أنثى يفهم أنه ليس المقصود بالناكح والمنكوح خصوص النكاح في القبل لأن في الذكر لا يعقل أن يكون ذلك. إذن فعندما يقول إذا ذكرا كان أو أنثى يفهم منه أن المقصود بالنكاح مطلق الإدخال سواء في الدبر أو في القبل. بخرينة ذكرا كان أو أنثى نفهم أن المقصود من الناكح والمنكوح أيضا مطلق الإدخال المدخل والمدخل فيه وإلا لم يصح التعميم بذكرا كان أو أنثى. ولم يعبر زنا ولا لواط حتى يقال هنا لا يصدق لا الزنا ولا اللواط وإنما ذكر النكاح ناكح ومنكوح وذكر ذكرا كان أو أنثى ويكون فيه إطلاق لا محالة يشمل لأن يكون الناكح الذكر في منكوح أنثى في قبولها أو في دبورها الناكح الذكر في منكوح ذكر يشمل كلا الأمرين كما أن المنكوح سواء كان ذكرا منكوحا أو كان أنثى منكوحا في قبولها أو في دبورها كل هذه الشقوق أراد أن يستوعبها لأن الرواية هي بصدد الاستيعاب وبصدد إعطاء القاعدة العامة. فيقول إذا كان محصنين الناكح والمنكوح مطلقة ذكرا كان أو أنثى إذا كان محصنين فعليهما الرجم. إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كان محصنين هذا بإطلاقه يشمل حينئذ أن يكون المنكوح أنثى وفي دبرها أو منكوح أنثى وفي قبولها الناكح ذكر نكح قبول الأنثى أو دبرها كل هذا كل هذه الشقوق والصور تكون مشمولة لإطلاق الرجم على الناكح والمنكوح إذا كان ذكرًا أو أنثى ذكرًا أو أنثى إذا كان محصنًا وهو على الذكر إذا كان منكوحًا أحصن أو لم يحصن هذا الحد الخاص باللوطي الذي لا يكون موجودًا في طرف الأنثى وهو على الذكر خاصة على الذكر إذا كان منكوحا أحسن أو لم ينسى أو لم يحسن هذا الذي يختص به وهذا حكم خاص وهذا إضافة للخصوص وفي خلاف سوف يأتي في بحث حد اللواط هذه إضافة باعتبار الشدة الموجودة في الذكر حيث أن وقوع الذكر منكوحا لا ناكحا وقوع الذكر منكوحا فيه خصوصية زائدة اقتضت هذا التشديد في العقوبة والإلحاق بالمحصن. هذه الرواية صدرها يعني القسم الأول منها يكون دليلا على أن المنكوح سواء كان ذكرا أو أنثى حده حد الزاني وهو الرجم إذا كان محصنا هو الحد الأشد الذي يدل لا محالة بالأولوية أنه إذا لم يكن محصنا فالجلد لأن الجلد أخف من الرجم وأيضا على الناكح إذا كان محصنا وكان منكوحه ذكرا أو أنثى إذا كان محصنا فحكمه الرجم أيضا إذا كان محصنا والجلد إذا لم يكن محصنا لأن مقتضى التقييد والاشتراك بالإحصان يعني إذا لم يكن إحصانا فلا رجم لا محالة يثبت الحد بوضوح أن الذي يقابل الرجم في مورد الذي ينشأ من الإحصان إنما هو الحد بحسب الجلد يعني إذن فهذه الرواية تكون دالا بدلالة إطلاقية لفظية على أن المنكوح على أن نكاح المرأة في دبرها أيضا يكون حكمه حكم الزنا إذا كان محصنين فالرجم أي منهما كان محصنا فحكمه الرجم وإذا كان أحدهما أو كلاهما غير محصن فحكمه الجلد لا محالة عليه السلام. هذه الرواية هم من حيث السند معتبرة ومن حيث الدلالة واضحة الدلالة وهي تدل على الإلحاق وعدم الفرق ذاك الفهم العرفي الذي استظهرناه وتلك الفتوى التي بيناها في تلك الرواية استظهرنا من تلك الروايات هنا مصرح بهذا حسب الحقيقة في هذه الرواية الرواية تصرح بذلك الإلحاق وأن المسألتين من باب واحد وأنهما بملاك واحد فمطلق النكاح سواء كان في الدبور أو كان في الدبور ذكرا كان أو أنثى في حال الإحصان حكمه الرجم نعم في خصوص الذكران المنكوح الذكر لخصوصية فيه يوجد فيه رجم حتى مع عدم الإحصان وأما في غير هذه الخصوصية العملان بملاك واحد وحكمهما حكم واحد وهو الحد حد الزنا رجما في حال الإحصان وجلدا في حال عدم الإحصان هذه الرواية نعمة الرواية لإثبات هذه الفتوى المشهورة لا بعد حيث أنها هنا حيث أنه صار النظر إلى الذكر والأنثى بعد هذه المناسبات لا تأتي هذه المناسبات يعني الانصراف بينما هنا أصلا متصدي لبيان هذه الخصوصية لبيان أن الميزان هو أن يكون ناكحا أو أن يكون منكوحا لا ليس الميزان الزنا واللواط الميزان نفس هذه العملية لأنها متصدي هذه الرواية متصدي لبيان هذه الخصوصية بقرينة ذكرا كان أو أنثى الرواية تكون صريحة في أن نظرها إلى هذه الحيثية أن تمام الملاك أن ينكح سواء كان الطرف ذكرا أو كان طرف أنثى تمام ملاكه إنه تحقق عنوان النكاح والناكحية والمنكوحية هكذا يكون ظهورها حينئذ إذن لا يرد بعد هنا تلك المناسبات أو الارتكازات أو الانصرافات الوجه السادس من الوجوه التمسك بالإجماع فإن المسألة لا يخلو من أن يكون فيها إجماع وإن عبر في رواياتهم بالشهرة العظيمة لأنه في الواقع لم يوجد خلاف لا يوجد خلاف في المسألة ولم ينقل عن شخص خلاف باستثناء هذا التعبير الذي تقدم عن الشيخين عن التهذيب والمقنعة أنه في الفرج خاصة الذي ذاك التعبير أيضا لا يشعر بالخلاف نعم يشعر بالخلاف في المرحلة السابقة من البحث فإننا قلنا أن البحث في مرحلتين مرحلة تحديد مفهوم الزنا ومرحلة تحديد حكم الزنا التعبير بالفرج خاصة في كلام التهذيب والمقنعة يدل على أن مفهوم الزنا خاص بذلك ولا يدل على أن الحكم والحد حد الزنا خاص بذلك فلا يوجد خلاف حتى من المقنعة والتهذيب لأنه هناك خلاف في الواقع والعبارتان المتقدمتان عن المقنعة والتهذيب عبارتان ورد فيهما التحديد بالفرج خاصة في تحديد مفهوم الزنا لا في بيان حكم الزنا بحسب الحقيقة إذن فالمسألة مسألة إجماعية أيضا السلام عليكم الله وهذا الإجماع إذا لا يدغدغ في أنه مدركي لوجود بعض الروايات مثلا لا أقل من رواية يزيد بن عبد الملك فهو يمكن التمسك به ويكون أيضا حجة. وبهذا يعرف أن ما قيل في بعض التأليفات المتأخرة من أنه هنا لا يثبت لا حد الزنا حد الزنا ولا حد اللواط لعدم صدق الزنا، للشك في صدق الزنا مثلا أو للشك والشك في صدق اللواط أيضا، أو اختصاص رواية اللواط، اختصاص روايات اللواط بالذكران بإتيان الذكر مثلا، فحكم أو احتمل أو بل حكم بأنه هنا لا يثبت لو أتى لو أدخل في دبر امرأة أجنبية لا يثبت هنا لا حد الزنا ولا حد اللواط، غايته التعزير لأنه ارتكب محرم من المحرمات فيعزر. هذه الفتوى مما لا يمكن المساعدة عليها بوجه من الوجوه، وهو من الغرائب أن يقال هنا هذا لا يكون لا عليه حد الزنا ولا عليه حد اللوطي الذي هو حد الزنا بحسب الحقيقة، وإنما يثبت فقط في حقه التعزير. هذا الشيء ظهر أنه في غير محله، فإنه وإن كان مفهوم الزنا قد يشكك فيه صدقه، إلا أن روايات النواط تدل على على توحيد العملين في الحكم، وأن الميزان هو أن يكون ناكحا أو منكوحا ذكرا أو أنثى، كما هو أيضا محل الإجماع من الفقهاء، ولم يفت فقيهم على ما تتبعناه بأنه يمكن أن يكون في المقام تعزيره. وبهذا ينتهي البحث في الجهة الأولى.
وإن تحريم